الحمد لله ما خلق، الحمد لله من لما خلق،
الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى ويتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة بعد غزوة أحد في السنة الرابعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت مصيبة أحد ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعانى النبي صلى الله عليه وسلم عانى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاناه من استهانة العرب بالمسلمين بعد هذه المصيبة التي أصابتهم، وكيف أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مدد من العلماء ثم قتلوهم في الرجيع. ونتوقف اليوم مع موقف آخر من موقف العرب لبني عامر بن صعصعة. بني عامر بن صعصعة دول قوم من قبائل العرب، ولهم رجل كبير اسمه أبو مالك أو أبو البراء، اسمه أبو البراء مالك أو عامر بن مالك. في أبو البراء ده كانوا يسمونه ملاعب الأسنة، كان رجل شجاع. له ابن أخ اسمه عامر بن الطفيل، يبقى في اتنين عامر، عامر بن مالك وعامر ابن الطفيل. عامر بن مالك ده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابعث معنا مجموعة من أصحابك يعلمون الدين، وقومي يحبون أن يسمعوا منكم. قال له: أنا أهلي وقبيلتي عايزة تسمع دين، فبعت لنا مجموعة من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لسه مقتلوا 10 اللي هم في الرجيع، فغير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا، يعني رسالة الإسلام يا جماعة رسالة دعوة، رسالة الإسلام رسالة بيان، رسالة الإسلام رسالة رحمة العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هدفه جيدا، يعني هو يعلم أن وظيفته هو أن يخرج الناس من الظلمات إلى أنه كل إنسان حر في اختياره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه هو يبعث معه 70 رجلا. مين 70؟ عمل إيه؟ حاضر. مين 70؟ كانوا يسمونهم القراء. بيعملوا إيه؟ كانوا يحتطبون بالنهار، كانوا بيشتغلوا بالنهار، وبيجي المغرب يقف، يذهبوا إلى المسجد فيتعلمون يتدارسون القرآن. يعني هم كانوا طول النهار شغالين، وبيجي بالليل أول من المغرب يأذن يعمل إيه؟ النهار لنفسه والليل بينه وبين ربه. فكان بالليل يقعدوا في المسجد يقرأوا القرآن ويتدارسوا القرآن، وكان كما روى الذهبي كان لهم معلم يأتيهم يدارسهم القرآن. يعني كانوا بيجي كل يوم بالليل يجي لهم يقول الشيخ إمتى؟ من بعد المغرب، يقرأوا القرآن ويتدارسوا القرآن ويقوموا الليل ويحفظوا القرآن، وبعدين يناموا ويصحوا الفجر يبدأوا يومهم لحد الظهر، يناموا وبعد كده ينزلوا يكملوا شغل لحد المغرب يبدأوا يتعلموا. فكانوا يسمونهم علماء الصحابة أو القراء، يعني دول كانوا بيوعدوا إن هؤلاء. وكان لك أن تتخيل إحنا في سنة 4، يعني في أو في أول سنة 4، يعني في 3 سنين عدوا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الثلاث سنين كان المسجد مليء بالنشاطات، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد تعليم، اللي كان فيه ضيوف ينزلوا عند الصفة اللي هم بيسموه أهل الإيه؟ أهل الصفة. يعني كانوا معرشين حتة من المسجد كده، ما كانش المسجد له سقف زي ده، كان المسجد معرش له ظلة كده كانوا يسموها الصفة. فكان الناس الضيوف بتيجي تقعد في المكان ده اللي ملوش بقى سكن واللي ملوش بيت واللي منتظر عمل واللي منتظر يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعدوا في مكان الصفة. فكان هؤلاء يعلمون أو يمكسون مع أهل الصف اللي هم القراء. لما جاء أبو البراء اللي هو ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده يعني يطلب من نبي عليه السلام مدد إن هو يخرج معاه ناس تعلم قبيلته الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معه 70 من القراء. طب ليه نبي عليه السلام يرسل 70 وهو لسه ما قتله 10؟ لأن الدعوة لا تتوقف. إن مسألة إن في ناس ماتت في الطريق، هل يموت الناس في طريق الدعوة؟ إن أشرف ما يموت لأجله الناس هو الدعوة. إن وهل مات الأنبياء إلا في طريق الدعوة؟ وهل كتب الصالحون إلا في طريق الدعوة؟ النقطة مش إنك أنت هتموت وكله هيموت، النقطة أنت هتموت على إيه؟ النقطة مش إنك أنت هتبتلى، كله بيبتلى، الفكرة إنك تبتلى في أنهي مقام من مقامات العبودية. إن مع إن لسه في 10 ميتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل إيه؟ أرسل 70. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نجد 70 من خيار الصحابة عرفوا بالقراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة. يعني الفلوس اللي كانوا بيشتغلوا بيها ديت كانوا بينفقونها. وهنا يا جماعة ده مفهوم من مفاهيم مهمة جدا في الدين، إن أنت بتشتغل عشان تنفق على الدين، مش بتشتغل عشان تاخد من الدين. يعني الدين ما بتركبش، الدين ما بينفعش انك انت تستعمله لمصالح شخصية. الدين مفروض ان هو اعلى من الجميع، وكلمة الله هي العليا. دي حقيقة، يعني الكلمة الله مش كلمة موازية لكلمات البشر، كلمة الله مش كلمة سفلى، كلمة الله هي العليا، فوق كل الجميع، فوق كل البشر، يعني فوق الأنظمة وفوق الحكام وفوق القوانين وفوق الدساتير. كلمة الله القرآن الوحي فوق الجميع. فبيقول كانوا يحتطبون بالنهار، يعني بيشتغلوا في الحطب بالنهار ويصلون بالليل ويصلوا قيام الليل. ده مش معناه انهم كانوا بيصلوا الليل كله، يعني حديث صحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليلة كله قط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيقف يصلي من العشاء للفجر، ده ما حصلش عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل وبينام بالليل، وكانوا يصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على اهل الصفة. يعني كانوا بيشوفوا الناس الفقراء في المسجد وهم ينفقوا عليهم. طب ينفق على اهل الصفة ولا ينفق على الفقراء التانيين؟ ينفق على اهل الصفة. ليه اهل الصفة؟ يعني لما يجوا ينفق على واحد بيصلي ولا ينفق على واحد ضايع بيشرب مخدرات؟ عادي، الانفاق مفتوح للجميع، لكن هم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا ينفقون على اهل الصفة. ليه؟ ده اختيار للنفقة، ده اختيار للنفقة، اللي هو لا يأكل طعامك إلا تقينك. إلا ما هتعزم واحد ودخل حد بيتك وتأكله، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقينك. أنت لما تيجي تنفق، انفق على واحد بتاع دين، انفق على واحد بيصلي، انفق على واحد يكون يرجى فيه الخير. إنك لما تيجي تطعم، اطعم من يرجى خيره. هل ده معناه ان احنا ما ننفقش على الكفار؟ لا، ينفق عادي. انما اصلا كان بيعطي المؤلفة كلهم من الكفار اصلا، يعني كان بيعطي للجميع، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي كل الناس. لكن هنا هؤلاء القراء لان المال عندهم كانوا يعملون به، يعني هو كان بيتحرى بنفقته، يعني هو كان ماله قليل مش ماله كتير، فكان لما يجي يعطي مين؟ يعطي الناس اللي قاعده في المسجد، يعطي الناس اللي بتصلي، يعطي الناس اللي جايه للنبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تتعلم الدين او تبحث عن الدين او تقيم الدين. وذكر مسلم أن سبب إرسالهم هو أن أناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا معه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. وذكر البخاري سبب آخر لا يختلف عن هذا، هو في خلاف في قصة بئر معونة أن السبب كان إيه بالضبط. هل السبب أن أبو البراء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده، ولا بنو سليم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمدونه؟ مش هتفرق قوي. يعني بنو سليم اللي هما رعل وزكوان وعصية، ولا أبو البراء اللي هو العامري اللي هو من بني عامر بن صعصعة اللي هو كبير بني عامر، اللي هيحصل يعني ان هما يخرجوا مع هذا الرجل اللي هو أبو البراء، وبعدين هيطلع بنو سليم هتخدر بيهم. هو بقى كانوا رايحين لبنو سليم ولا كانوا رايحين لبني عامر، مش هتفرق ايه؟ مش هتفرق كتير. ذكر البخاري سببا آخر لا يختلف عن هذا في جواري، أن بطون من بني سليم وهم رعل وزكوان وعصية وبني لحيان استمدوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بأولئك 70. وذكر بعض أئمة المغازي أن أبا البراء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ملاعب الأسنة ده جماعة لقب موجود في عند العرب قديما لمجموعة من الناس يعني، وكان من أشهرهم رئيس بني عامر بن صعصعة اللي هو أبو البراء عامر بن مالك. له ابن أخ اسمه عامر بن طفيل غدر، يعني تخيلوا كده كبير القبيلة أمن الناس وقال له سلام تعالى، وبعدين لما طلعوا عم ابن أخوه عم عامل إيه أم انتصر وأم إيه وأم هجم عليهم وقتلهم. فطبعا هنا دي مصيبة عند العرب إن الصغير يكسر كلمة الإيه يكسر كلمة الكبير. فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو البراء أنا جار لهم. قال له ما تخافش، أنا إيه أنا هحميهم ودافع عنهم وأنا كلمتي مسموعة عند الجميع. ويعني سهل الجمع إن بنو سليم وبنو عامر الاثنين أصلا جنب بعض، وإن كانوا هم ممكن يكونوا رايحين لبني عامر وإيه وبنو سليم خرجوا عليهم، أو كانوا رايحين للاثنين. وعندما نزلوا بئر معونة بين أرض عامر وحيرة بني سليم بعثوا حرام بن ملحان. حرام بن ملحان ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هؤلاء اللي هم القراء اللي هم بيعملوا إيه اللي هم بيحتفظوا بالنهار وبيتدرسوا القرآن ويصلوا بالليل. هذه كانت حياة أصحاب العمل للدين. يعني أصحاب العمل للدين الناس متخيلة أنه هو ما كانش بيشتغل، لا كان بيشتغل يعني كان بيجتهد بيأكل من حلال أو كان بيأكل من حلال. طب الشغل في الدنيا بيبوظ العمل للدين؟ لا، احنا جماعة محتاجين نتعود على ده. احنا للأسف لما ابتعدنا عن الدين ودخلنا في الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة وطمعنا من الجامعة واحنا ما فيش في حياتنا اي حاجة فيها دين، فبيبقى اكبر مصيبة بتقابل شاب تاب او عايز يقرب من ربنا يقول لك وانا ادخل الدين في حياتي ازاي، بيبقى عنده مشكلة. ليه عنده مشكلة؟ لانه حقيقة لما تيجي تشوف كده هو فعلا ما فيش دين في حياته. يعني هو اتعود من سن ابتدائي لحد سن الجامعة او لحد ما يتخرج ان ما فيش حاجة اسمها دين في حياته. الدين عبارة عن ممارسة فردية اللي هو ايه يبقى صلي، والصلاة يعني ايه بيصلي مرة ومرة لا، فهو مش عارف يدخل الدين في حياته. الناس بقت احادية. يعني ايه بقت احادية؟ يعني بقى فيعمل حاجة واحدة بس. محتاجين ان احنا عندنا نفسيات سهلة مرنة لينة بتعرف انها وقت الشغل تبقى بتشتغل، وقت الصلاة بتصلي، وقت قراءة القرآن بتقرأ القرآن، وقت الدعوة بتدعو، وقت البيان بتبين، وقت العمل بتعمل بجد. ومحتاجين يبقى عندنا فصل ما بين المقامات. يعني انت كابن غير انت كأب، انت كداعي غير انت كمدعو، انت كحاكم غير انت كشيخ، انت كطبيب غير انك انت كجار. ان انت مش هينفع وانت بتتعامل مع جيرانك تقول لهم انا الدكتور فلان، يا عم انت جار زيك زي اي حد، انت واخد هنا مكان وانا واخد هنا مكان، والجيره لها حق. ان احنا محتاجين يبقى عندنا مقامات العبود، ان احنا محتاجين يبقى عندنا نفسيات مرنه. يعني نفسيات مرنه يعني نفسيات بتسهل ان هي تنتقل من مقام الى مقام، مش نفسيه ان هو انا بعمل حاجه واحده بس. القراء كانوا كده، يعني هو كان بيحتطب بالنهار وبيحتطب عشان ينفق، عشان يكون من حلال وينفق على الناس. وبعد كده ايه؟ طب ما هو كان ممكن يقعد مع اهل الصفه وخلاص. انا وظيفتي ايه؟ انا وظيفتي ان انا قاعد بتدرس القران، ودي حاجه عظيمه طبعا جميله يعني، لكن هو ما عملش ده. ده اختيار. اللي احنا بنسميهم الصحابه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليهم او دعا على هؤلاء الذين قتلوهم شهر كامل، هؤلاء كانوا تربوا على عين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دول كانوا بيعدوا ان هم اللي يشيلوا الدين، هم دول اللي كانوا بيعدوا ان هم يتحملوا الدين بعدما يدخل الناس في دين الله أفواجا. اللي حصل إن لما جاء مدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعت 70 واحد. بعت 70 واحد، يعني مش بعت 3 4 5، 70 واحد. 70 ناس بقالهم 3 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، 3 سنين النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ على أيديهم. ثم لما جاء رجل يريد من يعلم القرآن أخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يتعجب، طب ما كان يسيب شوية ويبعت شوية، أو ما كانش يبعت القراء، كان يبعت الناس بتوع أهل الصفة، يعني كان يبعت أي حد هو مش محتاجه. يعني ليه الصحابة اللي نالوا هذا القسط من الدين هما اللي يخرجوا؟ يا جماعة ما فيش حد عزيز على الله. يعني ما تعزش نفسك على الله. الكل بين يدي الله ذليل، وأفضل تجارة وأفضل من تتاجر معه وأفضل من تتعامل معه هو الله. يعني ما تستخسرش في دينك حاجة، ما تستخسرش في ربنا حاجة، ما تستخسرش في معاملة ربنا حاجة. ما تقولش أنا بذل فيها مجهود. جماعة هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهتشوف الوقت إزاي كانت ردود أفعالهم تدل على أنهم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أصحاب ما خرج هؤلاء وخرجوا معلمين، خرجوا إلى بني عامر، وبينما هم في الطريق وجدوا مجموعة من الناس معهم سلاح، 70 راجل معاه جمل أو فرس، يعني ما كانوش ماشيين على رجلهم، المرة دي كانوا رايحين إيه مجهزين. 70 خارجين مش عارفين هيرجعوا ولا مش هيرجعوا، ومش عارفين هما يروحوا القبائل دي هتسلم وحكاية تكمل. يعني انت متخيل ان واحد بيتحرك فرايح يفتح مكان، المكان ده ممكن يبقى يترتب عليه ان ناس تانية تسلم، فالناس اللي لو اسلمت ديت حياته هتتغير، فهيتجوز هناك فهيعيش هناك او ينتقل من مكان لمكان. هم خرجوا لاجل ان يعلموا الناس الدين. هو ينفع الدين يخليك تخرج من مكان لمكان؟ اه طبعا عادي جدا. هو النبي عليه الصلاة والسلام هاجر ليه؟ والانبياء هاجروا ليه؟ وسيدنا نوح هاجر ليه؟ وسيدنا موسى هاجر ليه؟ وسيدنا عيسى ساح في الأرض حتى لم يترك مكان في الأرض إلا وذهب إليه، مسح الأرض شرقا وغربا ليه؟ إلا لأجل نشر الدين. فهؤلاء خرجوا يريدون أن يعلموا الناس. هل الأصل أن كل المسلمين بيخرجوا؟ لا عادي، ممكن يبقى في ناس زي النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، وفي ناس إيه بتخرج وفي ناس بترجع. لكن كما أن أصل وجود البيئات الثابتة موجود، كذلك أصل الحركة لأجل الدين موجود، بل إن الأصل هو الحركة. نزلوا ببئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم، الحرة اللي هي الصخرة العظيمة، فبعثوا حرام بن ملحان أخا سليم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل. بعتوا واحد لما لقوا مجموعة من الناس مجمعين ومعاهم سلاح، فقال لهم واحد منهم اسمه حرام بن ملحان أو حرام بن ملحان، قال لهم أنا أذهب إليهم أخبرهم أننا رسل. قال لهم أنا هروح قال لهم إحنا مش مجاهدين ولا مقاتلين، إحنا مش جايين نحارب، إحنا جايين إيه ندعوكم فاسمعونا. فقال لهم خليكم أنتم موجودين في مكان ما وأنا هنطلق إليهم. وهو رايح يتفاهم يتفاوض، يعني يفهمهم ان هم مش جايين لم ياتوا ايه لم ياتوا مقاتلين. فذهب اليهم وقال انا رسل رسول الله. قال لهم احنا رسل، احنا مش جايين نقاتل حد، احنا جايين ننشر الدين، اسمعونا امنونا حتى هل تامنون او تؤمنون حتى نقول لكم هذه الرساله. قال لهم لو انتوا عايزين تسمعوا انا اقول لكم الرساله بتاعتنا، لو مش عايزين تسمعوا سيبونا واحنا ايه احنا مكملين للناس اللي احنا ذاهبين اليهم. فلم ينظر فيه وامر رجل ايماء، فقال له خلاص اتفضل. فبدا يتكلم، وهو بيتكلم قام واحد قام غمز للتاني، قام التاني قام طلع رمحه وقام ايه وقام ضربه، فاخترقت الحربه من امامه الى خلفه، قيل في راسه في جبينه وقيل في ايه في صدره. يعني الراجل هو واقف يتكلم على ربنا فجأة ايه قام جاي واحد طعنه، والطعنة نافذة. واحد طعن وهو بيدعو الى الله. فقال الرجل فزت ورب الكعبة. حرام مات مطعون وهو يتكلم عن النبي او يتكلم عن رسالة الله سبحانه وتعالى، فاذا به يقول فزت ورب الكعبة. في واحد اسمه جبار كان واقف، قيل انه هو من طعنه وقيل انه كان بجوار من طعنه، فلما رأاه اسلم. يعني هو لما شاف المشهد ده سأل هو يعني ايه فزت ورب الكعبة؟ يعني واحد بيموت واحنا قاتلين وبقول فزت فين؟ يعني اين الفوز في هذا؟ يعني فين الفوز هنا؟ احنا دايما عندنا الخسارة والفوز، دي تعريفات محتاجين ايه محتاجين نعيد تقييد او ادراك مدلولتها. امتى بنقول احنا خسرانين؟ امتى بنقول احنا خسرانين؟ لما بنخسر مثلا في ماتش، لما بنخسر مثلا فلوس، ده اللي بيحصل. احنا بنخسر لما بنخسر حاجه في الدنيا بنقول احنا خسرانين. الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الخسران اللي خسر نفسه. الفائز امتى بنروح احنا فايزين؟ لما بنكسب حاجه ماديه، بنكسب فلوس، لما بنكسب ميدالية، لما بنكسب بطولة، لما بنكسب مباراة، لما بنكسب مجادلة، لما بنكسب أي حاجة بنقول إحنا كسبانين. حرام لما مات على التوحيد، لما مات في مشهد يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، قال فزت ورب الكعبة، وكأنه هو فاهم الحياة. هي الحياة كده يا جماعة، الحياة امتحان، يا إما تكسب يا إما تخسر. هتكسب يبقى هتموت على طاعة الله، هتخسر يبقى أنت خسرت الحياة التي لأجلها خلقت. إن إحنا خسرنا الهدف، إن إحنا واحد خسر دنيا وآخرة. فحرام لما طعن قال فزت ورب الكعبة، وعندما خرج الدم من حرام رضي الله عنه نضحه على وجهه رأسه، يعني مسح الدم كده وقعد يلطخ به وجهه وكأنه يريد أن يقابل ربه بدمه. يعني راجل سمع أن كل نقطة بتسفك في كل نقطة دم تسفك في سبيل الله هو يأخذ بها حسنات أو يكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ما من مكلوم يكلم، يعني ما من واحد يجرح في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة لون لون الدم وريح ريح مسك. فهو قرر أو هو شاف إن هو ما إن هو الدم بيسيل من وجهه، فبدأ يلطخ بالدم وجهه ورأسه، وكأنه يريد أن يلقى ربه وكل جسمه بدم الشهادة فيزيده من أجر. ثم استنفر ابن الطفيل لبني عامر. عامر ابن الطفيل بدأ يقول لبني عامر اللي هم أصحابه، يلا عشان اللي هو بني عامر بن صعصعة، تعالوا تعالوا نقتل هؤلاء. قالوا لا، احنا الكبير بتاعنا ادى كلمة وانت راجل غدار. فرفضوا ان ينزلوا عليه، فاستمد بني سليم اللي هم رعل وزكوان وعصية. النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا انقضوا على مين؟ على الصحابة. الصحابة هيعملوا تخيل كده، هم طالعين معلمين فجأة لقوا ناس طلع عليهم، هيعملوا هيقتلوا طبعا. يعني حد فيهم هيقول لك والله خلاص بقى اصليه موتة موتة خلاص، احنا خد الرقبة اقتلها. ما حدش هيعمل ده. من قتل دون مالي، من قتل دون ديني، من قتل دون عرضي فهو شهوية فيقاتلوا. وقفوا يقاتلوا حتى ماتوا عن بكة ابيه. يعني 70 واحد اتقتل الا رجل اسمه كعب بن زيد، ده شهد الاحزاب. هذا الرجل جرح شديدا، وتفقد الكفار وتفقد بنو سليم الناس، فلم يجدوا احد حي، وهو اختبأ يعني جثث على بعضها كده. فهو كان في جرحه هم لحد ما رحلوا، وبعد كده هو بدا يتماسك وفر او عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم. دايما بيبقى الجيش او المجموعه اللي بتبقى خارجه في سفر بيبقى عليهم قائد، وبقى في ناس من ورا متأخرة عشان لو هم تركوا حاجة، عشان لو في خطأ جاي من ورا هم يحذروهم. فكان اللي في 2 من ورا من وراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول دايما في أي سفرية أو أي غزوة أو أي سرية بيبقى دايما في في حد في مؤخرة الجيش أو مؤخرة الركب، بيبقى بيلم الحاجات، لو حد تأخر، لو حد تعب هو يجيبه، يعني لو حد تاه هو يبقى. دول دايما بيبقوا موجودين في في كل ركب. فالاثنين اللي في الاخر دول جم، كان الموضوع خلص او ما وصلوا، كان كان الموضوع خلص. واحد فيهم قال كيف لي ان اترك اصحابي، يعني واحد فيهم قال اصحابي اتقتلوا ودخل يلحق بركبه فقتلوه ايضا. والتاني قال لا، انا مش هدخل، انا هذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسموه رجل يسمى عمرو بن اميه الضمري. عمرو بن اميه ده رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يرجع وجد رجلين من بني كلاب، من نفس من بني عامر، يعني من نفس القبيله ديت، في 2 معديين كده، فلاهم واقفين ومعاهم ومعاهم غنم ومعاهم اشياء. فهو طبعا عارف ان بني عامر وبني سليم ورعل وزكوان وعصية قتلوا الصحابة اللي هم 70 واحد الكراء. وهو راجع عشان يبلغ النبي عليه السلام، لقاهم لقاهم موجودين، فقرر ان هو نقتلهم، فقتلهم. هو هنا في موقف او مشهد النبي عليه السلام ما عدهوش، ان الناس اللي اتقتلت ديت دول اتقتلوا غد، اللي هم اللي قتلهم مين؟ عمرو ابن اميه، اللي هم الكلابيين اللي هم من بني كلاب، دول اتقتلوا غدر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوش ان هو اقتل هؤلاء، هو اسهى، قال لك دول قوم قتلونا فاحنا نقتلهم. الحقيقة ان الاثنين دولت كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، يعني هم كانوا على اصل المعاهدة اللي هي بتاعت بتاعت ابو البراء اللي هو عامر بن مالك، ان هم بينهم المسلمين سلم، وهم ما اذوش المسلمين، يتقتلوا ليه؟ فلما ذهب عمرو بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديتهم. وهنا يا جماعة نقطة مهمة قوي، مسألة ان احنا يبقى، كنت بقول ان نفوسنا تبقى مرنة، نفوسنا تبقى منضبطة، منضبطة بضوابط الشرع. يعني ضبط النفس دي مسألة صعبة قوي حقيقة، يعني خلينا نعترف في ذلك ان مسألة صعبة. ان مثلا اليهود كانوا يسلموا على النبي، اليهود كانوا في المدينه عايشين، وانا اقول لكم ازاي الوقت ان اليهود بداوا يغدروا بعد احد غدر شديد، يعني ازاي ان اليهود عملوا مصيبه دلوقتي هنقولها حالا اللي هم بنوا النضير. اليهود كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهده اللي هي معاهده الدفاع المشترك ومعاهده المشاركه في المال، يعني لما كان يجي واحد عليه دية المفروض ان المسلمين واليهود يدفعوا مع بعض. الاثنين دولت اللي هم الكلابيين دولت اللي قتلهم عمرو بن أمية، النبي عليه السلام قرر انه يدفع ديتهم. نقطة مهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي عليه السلام لما كان حد من الصحابة بيخد حمل مسؤولية خطأه، ودي نقطة مهمة محتاجين نتعلمها، المواجهة، ان احنا محتاجين نتعلم المواجهة. لما يكون عندك مشكلة قول انا عندي مشكلة، واجه، ولما تخطئ واجه خطأك. إنما سلام الصحابي أخطأ، ما حصلش حاجة، أخطأ وقتل الناس، إنما سلام دفع ديتهم. لما يدفع ديتهم مين اللي يدفعهم؟ المفروض المسلمين واليهود. وأقول لكم اليهود عملوا إيه دلوقتي، بس قبل ما أقول لكم في مسألة إن النبي سلام اليهود عملوا إيه، بقول لكم مسألة ضبط النفس، إن إزاي إن إحنا لا تخن من خانك، إن أنت مش هتسرق اللي سرقك، ومش هتقتل اللي قتلك، ومش هتاخد من خانك، لأنك عندك أخلاق. الشرع يا جماعة اعتبر التشريعات الواضحة، ما تركش الأمر إن كل واحد مدماغه، وجعل أحكام واضحة وجعل تعزيرات واضحة. يعني الإنسان اللي بيتعامل مفروض إن هو كمسلم بيتعامل بأخلاق المسلمين. لو الإسلام قال لك اقتل اقتل، لو قال لك اسكت اسكت، هو لما توجه لنفسك يعني ما سابكش تعمل براحتك، هو جعل لكل موقف تشريع، وجعل لكل تشريع من يقوم بالتشريع، يعني وكلف كل إنسان بما يطيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن أصحابه، كما في مسند أحمد وفي البخاري ومسلم وغيرهم، أنه كان لما كان حد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه يقول قل ما استطعت. يعني ما استطعت، يعني بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول له ايه؟ قول ما استطعت. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر يقول له قول ما استطعت. يلقنه، يلقنه يعني يعلمه، يعني ما يتركش الامر في المطلق، يقول له قول 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 ما استطعت. وكأنه بيعلمهم ان التكليف على قدر الاستطاعة، ان كل انسان مطالب انه يفعل استطاعته. اليهود كانوا لما يجي يسلموا على المسلمين يقولوا السلام عليكم، السام يعني الموت يعني القتل. تخيل كده انت واحد جاي بياخد في الكلام وعامل فيها ناصح، وعارف ان انتوا تحية المسلمين ايه؟ السلام عليكم، فيقول لك ايه؟ السلام عليكم. فانت تقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو اصلا بيدعي عليك. طبعا أم أمينة عائشة كانت عارفة ده، والمسلمين كانوا عارفين ده، يعني مش كل المسلمين كانوا عارفين، لكن المسلمين اللي هم اللي في الدرجة الخاصة كانوا عارفين اليهود بيعملوا ايه. اصعب حاجة ان واحد بيعمل نفسه ناصح عليك وانت بتبقى فاهم، يعني انت بتبقى فاهم ان هو بيحاول يلف عليك بالكلام بقى، بالكذب، بالحوارات، يعني عارف عايز تقول له يعني ما يصحش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم وبيقولوا ايه. فأم أمينة عائشة قالت له السلام عليكم واللعنة والقتل وغضب الله عليكم يا أحفاد القردة والخنازير. انت متخيل واحد جاي بيقول لك يعني ايه، بيقول لك كلام وانت عارف انه بيشتمك وهو لففها لك لفة حلوة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا. لا ليه 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 الموضوع كده؟ إذا قالوا السلام عليكم قولوا وعليكم، وفي رواية عليكم بس. أنت عارف إن اللي قدامك جاي يأذيك وأنت ما بتردش الإيذاء بإيه؟ باعتداء، بترد الإيذاء بس، اللي هو السلام عليكم وعليكم. مين يقدر يعمل ده أصلا؟ هو إيه التربية دي أصلا؟ يعني إيه التربية على ضبط النفس لهذه الطريقة؟ انك انت تقدر انك توصل باللي قدامك، او انك توصل انك انت تضبط نفسك انك انت بترد الاعتداء فقط وما تعتديش انت، صعبة جدا. تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان هم دول قتلوا صحابة، قتلوا 70، والنبي عليه السلام كان الاكبر الغدر، لكنه في هذه الفترة كان من اصعب الفترات على النبي عليه السلام. يعني ما فيش قوة انه النبي يواجه، يعني ما عندوش، ما يعرفش انه يطلع الى بني عامر بن صعصعة يقتلهم، ما يقدرش يطلع الى غطفان يقتلهم، ما يقدرش يطلع الى بني سليم بهذه اللي بعد قصة، بعد مصيبة احد و70 اتقتلوا وقريش ومعركة احد، ما فيش قدرة مادية على بذل مثل هذا. اللي رجل اسمه عامر ايضا ابن مالك، او عامر ابن طفيل ايضا من بني سليم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما أن أكون خلفك، قال له أنا ممكن أسلم بس أنا بإيه؟ أبقى وراك، يعني أنت لما تموت أبقى أنا اللي مكانك، والناس دي كلها معايا 1000 فرس و2000 مقاتل أو 2000 مقاتل، 1000 أشكر، 1000 فرس أشكر و1000 إيه؟ شكراء، يعني عندي 2000 فرس و2000 مقاتل دول كلهم وراك، بس لو أنا أسلمت انا اللي خليفه من ايه؟ من بعدك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول له انا هسلم واتبعك بس انا اللي ايه؟ انا اللي وراك. طبعا ده مش متاح اصلا، لان ده مش بمزاجك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، الناس متخيله ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان هو يعيش في الدنيا بمزاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه خالف هواه الى مراد الله. يعني النبي عليه السلام خالف نفسه إلى مراد الله، خرج برا نفسه وبرا نفوس البشر وبرا المجتمعات إلى مراد الله. يعني في كل أمر النبي عليه السلام اختار العبودية، عشان كده هو حقق أعلى الدرجات. يعني النبي عليه السلام هو المكانة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد، يعني في مليارات البشر عبر العصور أعلى درجة في درجات البشر كلها درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حقق أعلى درجة من درجات العبودية عبر كل العصور. ليه؟ لأن هو في كل أمر كان يختار مراد الله، كان بيختار أنه يبحث هو ربنا سبحانه وتعالى يريد من موقف ده إيه، هو العبودية في الموقف ده إيه. فهذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكهاش أصلا. يعني هي أنا، هي مش الموضوع مش شخصي، ان انا والله خلاص اللي ورايا يبقى خلاص الراجل ده اصله معاه ناس كتير. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقاتلنك. طبعا المدينه اذا كانت اللي حصل مع قريش، المدينه مش حمل ان يجي 1000 أشكر و1000 شكراء يقاتلوا في هذا الوقت، يعني مش حمل حرب تانية بهذه السرعه ومع هذا العدو الشرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم بما شئت. النبي عليه السلام هنا لجأ الى الله، ما فيش. فذهب رجل الى حليف له اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، ودخل عند امراته فطعن في داخل البيت. طبعا عبد الله بن ابي بن سلول من الايه؟ من المنافقين، لكن هو كان قريب له يعني، وحصل ان هو ايه، الراجل مات، وكفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شر هذا الرجل. بنو عامر او هؤلاء الذين قتلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجلان منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وعقدوا المعاهده، لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا بجريرة هذا. ده اسمه ضبط نفس، انك بتعرف تتعامل مع مين، انك بتفصل، ان المسلمين بيفصلوا، انه مش كله زي بعض. يعني الصحابه لما الصحابي اعتبرهم زي بعض وقتلهم، انما صلى لا، هما دول ذنبهم ايه؟ دول قتلوا لا ما قتلوش، دول رضوا بالقتال لا ما رضوش، دول ساهموا لا ما ساهموش، تقتلهم ليه؟ فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ديتهم. قال استنفر ابن الطفيل لبني عامر إلى قتال المسلمين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي البراء اللي هو عامر بن مالكة. فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وزكوان وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية قتل فيها المسلمون جميعا إلا كعب بن زيد النجار الذي ترك وبه رمق فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق. وعمرو بن أمية الذي كان قد تأخر عنهم هو والمنذر عقبة بن عامر وعندما وجد أصحابهما قد سرعوا قاتل المشركين فقتلوا المنذر وأسروا عمرا ثم اعتقه عامر عن رقبة كانت على أمي. وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي الطريق فتك برجلين من بني كلاب وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابي وإذا معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم به والتزم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الدية فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله. هنا بقى نقطة جماعة، اليهود نقضوا العهد. النبي عليه السلام راح إلى بني النضير وقال لهم أننا بيني وبينكم معاهدة اللي هي إيه؟ معاهدة الدفاع المشترك ومعاهدة إن إحنا لو حد هجم على المدينة إن إحنا نعمل إيه؟ إحنا ندفع مشترك إن إحنا كلنا نصد. قريش جاءت وأرادت أن تهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام خرج واليهود قالوا إيه؟ قالوا النهاردة يوم السبت مش هينفع نقاتل يوم السبت كله بالدين وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وحصلت مصيبة أحد. ثم لما قتل الكلابيين النبي عليه السلام ذهب إلى بني النضير حتى وكان بينهم بني صلى الله عليه وسلم معاهدة على الدفع المشترك فذهب يطلب الدية فقالوا طب انتظر بس الدية كده جنب الحيطة دي كده. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم جنب الحيطة فقال له واحد فيهم قال له بص نطلع فوق الجدار وتجيب طوبة قد كده وتيه وترميه عليه وهو قاعد يموت يبقى احنا خلصنا خلاص والموضوع خلص. طبعا هم كانوا متخيلين ان الامر بهذه البساطة ممكن يتم، يعني الله سبحانه وتعالى يعصم النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لا تنسوا ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا تنسوا ان الله بكل شيء محيط، لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. يعني الناس متخيلة إن لما بنتكلم في الأسباب إن الله تخلى عن أهل الإسلام أو لم ينصر أهل الإسلام، ده مش حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم هو في أحد وبعد مصيبة أحد وبعد قصة 70 رجل من اللي قتلوا في بئر معونة متخيلين ان خلاص كده المسلمين اتقتل منهم 70 في احد وبعد كده 70 فين في او 10 في بئر معونة وبعد كده 70 في 10 في رجية وبعد كده 70 في بئر معونة 150 واحد من المسلمين. جيش المسلمين كان كم واحد في احد؟ كان 1000 وبعد كده رجعوا 300 بقى 700. تخيلوا من 700 في 150 واحد قتلوا، و150 دول الكبار، يعني دول الذين اللي هم طليعة الجيل، دول اللي كانوا يتحملوا الدين. طبعا دي يعني مصيبة كبيرة جدا، يعني لو تخيلتها مسألة مش بسيطة. عشان كده يقولوا أن هذا الدين لم ولن يموت، أن هتقوم القيامة على أهل الإسلام. اللي متخيل أن أهل الإسلام هيموتوا مش هيموتوا، أن الإسلام هيضيع مش هيضيع، الإسلام هينقرض مش هينقرض، ان الاسلام هيهلك مش هيهلك، ده هو الزمان مستمر الايام ودول. كانوا متخيلين ان هم ببساطه ممكن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم قبل كده ان هو صمنا كان لا يقبل الغدر مطلقا. لما حصل اللي حصل ده وغدرت بنو سليم ورعل وزكوان وعصية، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مقدره على ان هو يخرج بجيش الى هؤلاء. فما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قنت شهرا، يعني قعد كل فجر يصلي ويدعي، يدعي على رعل وزكوان وعصية وبني لحيان، يدعي عليهم بالهلاك بعد ليه؟ بعد أو في أثناء صلاة الفجر، قيل قبل الركوع وقيل روايتين، يعني قيل قبل الركوع وقيل بعد ليه؟ بعد الركوع. يعني إذا قام من ركوعي قنت، قيل 30 يوما وقيل 40 يوما، وقيل 70 وقيل غير ذلك، يعني في أقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوم بيقنت بيدعو على هؤلاء. ولم يعني لما تيجي تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كده، لم يثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم بمثل هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش انه دعا على قريش فترة طويلة كده بانتظام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ويقول لأصحابي لا تنسوا. هو انا ما عنديش قدرة ان انا رد، لكن ليه رب، لنا رب. ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأسباب في هذا، لكنه لم ينسى ان لأصحابه حق فاستنصر السماء. بنو النضير اللي هم اليهود لما عرفوا ان 70 اتقتلوا كمان مرة اخرى، 70 اتقتلوا قراء، 70 اتقتلوا وهم رايحين يدعوا الى الله، قرروا ان هم يعني يحطوا حجر هم كمان. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص هو جاي الوقت ياخد الدية، نعمل ايه؟ نرمي حجر من فوق يموت. ده كانت أول رواية من الروايات في إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم بني نضير. الأخرى أنهم قالوا يا محمد أخرج لنا 70 رجلا من أصحابك ونخرج 70 رجلا من أصحابنا حتى نتشاور. قالوا إحنا عندنا أمر جلل والمدينة دلوقتي على صفيح ساخن والموضوع اختلف ومش هينفع نكمل بهذه الطريقة، وإحنا محتاجين إيه نتفاهم. هات لنا 70 واحد وإحنا نجيب 70 واحد من علماء وأحبار اليهود. ولما اقتربوا قالوا ايه؟ اخرج 3 واحنا يبقى معانا اكبر 3 ويعملوا اجتماع وكل الناس دي تنزل على رأيهم. واضمر 3 السيوف والسلاح معهم، يعني خبوا السلاح عشان لما الصحابة يروح يعملوا ايه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يروح معاه 2 صحابة يعملوا ايه، يقتلوه. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد عند الحائط وهو بيطلب الدية، فإيه؟ فجاءه جبريل وقال انصرف الآن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف. هو رجل طلع بقى فوق الحيطة وهو لسه بيرمي الحيطة ما لقاش حد أصلا. والرواية الثانية أنه أن المرأة أو هؤلاء الذين أضمروا السلاح كان لامرأة منهم أخ مسلم، فقالت لأخيها سيفعل اليهود اليوم بكم كذا وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة مهمة يا جماعة، إنما أصلا قال المجالس بالأمانة، إن الرجل إذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي أمانة. الأصل في المسلمين إن مجالسهم أمانات. يعني ايه مجالسهم امانات؟ يعني الكلام مش كل الكلام بيتقال. قال الا سفك دم او عرض او اخذ مال بغير حق. يبقى انت يحق لك انك انت تخرج امانه المجلس لو فيه مصيبه تحصل. فالمراه هذه المراه التي علمت ان رجل المسلمين او ان اليهود سيقتلوا المسلمين اخبرت ايه الاخ، والاخ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكنه واجههم. يعني صلى الله عليه وسلم واجههم باللي حصل وحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من المدينة. قال لهم أنتم نقضتوا المعاهدة ولا سكن لكم في المدينة، اخرجوا برا. فبدأوا هم يعملوا إيه؟ يعملوا نوع من أنواع يشوفوا الناس اللي في المدينة اللي هم مسلمين بس لهم علاقات بيهم قوية، يبدأوا يحاولوا ان هم ايه يتفاهموا معاهم عشان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتنفسش. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقين اللي هم عبد الله بن أبي بن سلول قال كده، قال لإخواني، هو كان يدعي الإسلام أو مسلم، وقال لليهود قال لهم أنتم متخيلين أن هو لما قال لكم تخرجوا تخرجوا؟ لا، هو قال لكم تخرجوا لكن إحنا مش هننفذ، إحنا الأمر ده بتاعنا، إحنا اللي بنقول أو لا. هو صحيح بيننا وبينه معاهدة وبينكم معاهدة حكم، لكن إحنا مش هننفذ، لا نطيع فيكم أحدا أبدا احنا مش هنطيع كلامه فيكم مطلقا، ومش هن وانتم بنقول لكم ما تطيعوهوش. فعملوا ايه اليهود؟ وقفوا في الحصون، امتنعوا عن ان ينفذوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد. فالنبي عليه السلام قال لهم اخرجوا، لان ده مقتضى نقض العهد. فرفضوا وتحصنوا به الحصون، وبداوا يتواصلوا مع المنافقين ان هم ايه، ان هم ما ينفذوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم هينصروه. فالنبي عليه السلام عمل ايه؟ النبي عليه السلام اخذ الجيش وراح له وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يئسوا خلاص. والنبي عليه السلام قرر ان هو مش هينفع كمان في المدينة يستمر هذا الايه، هذا الفساد. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم او ان الكفار يقتلوا المسلمين في بئر معونة وفي الرجيع وفي احد، ثم ينقلب اليهود في المدينة، كده دولة الاسلام في خطر حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلى يهود بنو نضير، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا او بعثوا من يفاوض، ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يا جماعة دايما عنده مساحة للرجوع، يعني كان اي حد عايز يتوب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل، الا ان تنتهك محارم الله. كان عنده دايما مساحة ان حد يرجع، ما كانش عنده دايما القرارات ان انت بدام عملت حاجة لا خلاص عادي، عايز ترجع ارجع، استرجع بايه؟ بحقها. فبعثوا من يفاوض، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا هنخرج ونحمل كل شيء، او نحمل ما نستطيع ان نتحمله من المتاع، يعني لو خلاص احنا هنمشي بس ناخد معنا ايه الذهب بقى، وناخد معنا الجمال، وناخد معنا اللي نقدر عليه. فالنبي عليه قال لهم الا السلاح، قال لهم اللي يطلع بالسلاح هيموت بيه، اللي يطلع بالسلاح ايه هيموت بيه، وما اللي يطلع بيه يطلع بقى باللي انت عايزه. فبداوا يخلعوا ابواب البيوت ويحرقوا النخل، يخربون بيوتهم بايديهم، يعني بداوا يقرروا انه قال لك طب انا اسيبها له ليه، لا انا احرقها له، يهود برضه. فقال لك انا احرقها، اللي هو عارف سياسه الارض المحروقه، اللي هو ايه، اللي هو لوز لوز، اللي هو اخسر وليخسر الجميع، اللي هو انا خسران وهو كمان يخسر. فقرروا ان هم يقطعوا الاشجار ويحرقوا البيوت والثمار والزروع، واللي يستطيعوا يحملوه يحملوه، واللي ما يستطيعوا يحملوه ايه يحرقوه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم حتى خرجوا. بعضهم خرج الى الشام اللي هي لأول الحشر، وبعضهم ان اول الحشر نار تخرج من الشام اللي هي صوت الحشر، في خبة اسمها الحشر ممكن نقف معها، وقف على موضوع بني نضير، غزو بني نضير بالذات يعني. وبعضهم قال ان بعضهم خرج الى خيبر. خيبر دي بقى كانت ايه، عارفين خيبر، خيبر يهود جيش محمد سوف يعود. خيبر ديت المكان اللي اجتمع فيه مجموعات اليهود بعد اجلائهم، اللي هو اجلاء قينقاع واجلاء النضير واجلاء قريظة. كل ما حد يخرج جزء يخرج بعيد، وجزء يخرج الى ايه، الى خيبر. وخيبر كانت اغنياء جدا، يعني كان عندهم فلوس كتير جدا، وذهب وتجارات واسواق وزروع، كانت يعني بلد مرفهة. حتى يقولوا ما شبع اصحاب محمد الا بعد فتح خيبر، الصحابة ما شبعوش، ما كانش حد فيهم عارف ياكل يشبع الا بعد ايه، بعد فتح خيبر بقى في اراضي بقى وفي زرع وفي اكل وفي متاع يعني، لكن قبل كده كانت الدنيا في قحط. طبعا خيبر كان سنة 7، احنا دلوقتي سنة ايه، سنة 4. فخرج مجموعة من اليهود الى الشام، وخرج الاخرون الى خيبر. ايا كان الاستدلال او سبب اجلاء بني النضير، هل كان في بسبب ان هم نقضوا، ارادوا ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، او ان هم ارادوا ان هم يخدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم دول اليهود،
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلب النضير عندما حاربوا، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم إنكم لا تأمنوني لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك.
في خلاف يا جماعة في نقطة، يعني في قصة احنا ذكرناها المرة السابقة هي بتذكر في السيرة، لأن دايما كتب السيرة بتيجي في قصة بعد أحد الرجيع وبئر معونة بتذكرهم مع بعض، فقصة عامر بن فهيرة يعني مذكورة في المجملات، والراجح والله أعلم أن قصة عامر كانت في بئر معونة أكثر منها في إيه؟ في الرجيع. القصة الثانية قصة النضير، أن قصة النضير أيضا في خلاف في ترتيبها، هل هي كانت قبل أحد ولا بعد أحد على الأسباب الموجودة، يعني اللي يرجح أن هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يتفاوض معهم هيبقى بالنسبة له ما عندوش مشكلة أن هو يقول أنها قبل أحد، اللي يرجح أن هم كانت فدية الكلابيين هيقول أن هي إيه؟ هيقول أن هي بعد أحد. يعني ترتيب أحداث السيرة فيه خلاف مشهور يعني بين العلماء في كثير من الأحداث، يعني في احيانا، ودي من النقاط المهمه محتاجه بحث كبير، يعني ان احداث السيره منها ما هو ثابت لكن ترتيبها، او هي ثابته لكن ترتيبها في على ترتيب القران في نزاع شديد، لان مثلا احيانا بتلاقي السوره هي مدنية فيها بعض آياتها نزلت في وقت معين وفي بعض آياتها نزلت في وقت معين، فبتلاقي الحدث من السيرة ممكن يكون هنا ويمكن يكون ايه هنا، يعني الحدث موجود لكن تكتيبه هو ايه قبل ايه. وطبعا لان علماء السيرة يعني اهتموا بمسألة سرد الأحداث على الترتيب الزمني، غير مثلا كتب التفسير هو بيسرد الأحداث على ترتيب الايه الآيات، غير كتب الفقه بيسرد الأحداث على ترتيب الأحكام الشرعية. فالترتيب الزمني صعب جدا لأنك أنت محتاج أنك تحقق إيه اللي حصل أول وإيه اللي حصل بعد ذلك. حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب وترك بني النضير ودعاهم لأن يعاهدوهم فعاهدوهم فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، فجاءت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وفقوا من خشبها. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. كلمة إنهم لكاذبون يا جماعة هنا نقطة مهمة إن احنا نفهم إن الكذب بيحول أمام وصول الحق إلى قلوب الخلق، يعني أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، فمش فاهم وإنهم لمكذبين وإنهم لكاذبون. طيب هنا هم لكاذبون، علاقة إن ربنا سبحانه وتعالى جاء بالحق وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإنهم كاذبون، يعني إيه العلاقة بين دي ودي؟ العلاقة ان الكذب خلاه هذه المعصية الكبيرة خلته تمنع وصول الحق الى قلبه، يعني في اشياء بتمنع ان في انسان بيستمع القرآن وفي قلبه فكرة، هذه الفكرة تحول دون وصول الحق الى قلبه، زي اليهود كده، زي المنافقين، هو انت مهما تقول له هو مش محتاج دليل ومش محتاج آية بينة، هو الآيات واضحة جدا لكن هو في فكرة داخل قلبي تمنع وصول ذلك إليه. ليه؟ يعني بيبقى تسويل للنفس، عارف كذلك سولت لي نفسي، اللي هو صنع عجل وخلاهم يعبدوه، صنع عجل وخلاهم يعبدوه بتزيين النفس، ان النفس بتزين، يعني النفس بتحلي الموضوع بتسهله بتخلي شكله حلو، فيخلي ان هو سهل جدا انه يعمل اي حاجه. ليه؟ مزينه شكلها حلو، ما عادش حاسس ان دي مصيبه، ما عادش حاسس ان دي مشكله. اللي هو اخوه يوسف وضعوا يوسف في الجب، قتل اخوهم، سيدنا يعقوب قال لهم ايه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ده نفس بتسول، تسول يعني بتزين، يعني بتحليها، يعني بتخلي الموضوع سهل. هو ممكن واحد يقتل أخوه وموضوع يبقى سهل؟ أخوه ابن أمه وأبوه قتلوا ليه وحطوا في الجب ليه؟ حسد. نفسه سولت له، ده اللي هو الشيطان يسول. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. الشيطان بيسول والنفس بتسول، والنفس مش بس بتسول، النفس بتسول وبتهون اللي هي بتطوع، يعني النفس بتزين لك الحاجة، بتخليه سهل انك انت تعمل المعصية، تخليك سهل انك انت تقول الكلام الحرام، سهل انك انت ترضى بالحرام، سهل انك انت ترضى بظلم، سهل انك انت تقول ظلم، سهل انك انت تفتري، سهل. تسول، تزين، تحبب، تخلي الموضوع سهل. وبعد كده ايه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. ايه ده؟ النفس هنا انتقلت من مرحلة التسويل لمرحلة الايه؟ تطويع. تطويع يعني ايه؟ يعني بقى الموضوع سهل، بقى الموضوع هين، بقى الموضوع بقى كأنه طاعة. فطوعت له نفسه وقتل أخيه. أخي حاجة النفس تعملها إن هي بتعمل إيه؟ بتأمر. إن النفس الأمارة الأمارة بالسوء. إن هي بتأمر. إمتى بتأمر؟ لما بتتمكن. إمتى بتأمر؟ لما بتتمكن. التمكين ده بيبقى درجات. عشان كده لما تفاجأ إنهم لكاذبون وهم أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، إن ربنا سبحانه وتعالى جاء بالحق وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الوحي، وتفاجأ إن الرد إن هم كذبوا، هم مش وإنهم لكاذبين أو إنهم لمكذبين، لا، هم لما كانوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى حال ذلك دون وصول الحق إليهم. يعني هو ادعى حاجة وكذب وصدقها، وبعد كده بدأ إيه؟ مهما أنت تتكلم هو فيه، هو مسقط، هو مش قادر يفهم، في حتة منع انه يفهم، ان هو نفسه مش قادر تسمع الوحي استسلاما وانقيادا وخضوعا. هو بيسمع الوحي وهو عنده فكرة مسبقة ان الكلام في اتجاه معين، فهو مش سامعه. فهنا هؤلاء المنافقين في جوه نفسه حاجة حالت دون وصول الحق إليه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ان في حاجة منعت ان الحق يصل اليه، في حاجة منعت ان القرآن يصل اليه. كل ما يجي آية او حديث ومش قادر يصدق ليه، في فكرة مسبقة دخلت جواه منعت ان هو يتعلم الدين. وده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول لهم، هو معتقد ان هو مصلح، اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن، هو شايف ان هو مصلح وشايف ان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه هيؤدي الى افساد، بس هو مش قادر يقول ده، فبيعمل ايه؟ بيكذب، فبيظهر بمظهر قدام الناس بطريقة معينة وفي قلبه اعتقاد مختلف. لذلك مهم جدا يا جماعة ان احنا نسمح للوحي انه يدخل داخل قلوبنا، يعني اسمح للقرآن والسنة انها تنطلق داخل اعماق القلب، انها تغير حتة في القلب. افهم كلام ربنا وحاول تعمله، حاول تنفذه، ما تعتمدش ان كلام ربنا هو في اتجاه معين فخلاص هو ايه مش هيكب الا كده. لا لا، افهم النبي صلى الله عليه وسلم طبق الكلام ده ازاي. لو انت كنت ايه من النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتعمل ايه؟ ان هؤلاء بنو النضير وهؤلاء المنافقون. المنافقون قالوا لبني النضير، قالوا لهم احنا معاكم، اوعى تتخيلوا ان هو لما يقول لنا نقتلكم هنقتلكم، احنا حقيقه جنده وحزبه ومن ورائه، فاذا امرنا بقتالكم فانا سنمتنع. هم كده عملوا ايه؟ طمنوا اليهود ان هم مش هينفذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لهم طب افرض امركم، قالوا لو امرنا لا نطيع فيكم احدا ابدا، ان احنا مش هنطيع ايه؟ امره. قال الم تر الى الذين نفقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم، لو انتم خرجتم احنا معاكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، قال ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. ليه انهم لكاذبون؟ هم بتوع مصالحه، هو ما بيحركوش الا مصلحته. وهكذا كثير من الناس، يعني في زمن اللي ابتعد الناس فيه عن الدين ما حدش قال انك انت تقعد تتهم نوايا الناس، قول ده منافق وده مش منافق، لكن احذر المنافقين، اعتمد ان الوحي حذرك. الله سبحانه وتعالى قال هم العدو فاحذرهم، احذر احذر انت بتتعامل مع مين وبتقول ايه فين. فبنو نضير رفضوا ان او قرروا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقين قرروا ان هم يساندوا بني النضير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر هؤلاء فراجع اهل النفاق، رجع اهل النفاق قال لك احنا مش هننصرهم ولا ندعوا بمصر. عملوا ايه؟ سابوهم. اليهود عملوا ايه بقى؟ اليهود قرروا ان هم ياخدوا الباب معاه وخد الذهب وخد الفلوس ومشي، وهو ماشي مولع في الايه؟ مولع في الدار حتى لا ينتفع بها، حتى لا ينتفع بها احد. اجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن النضير عن المدينه. كده بقي في المدينه مين من اليهود؟ يعني بنو قينقاع اهل اجلاهم، وبنو النضير ايه؟ اجلاهم. بقى في المدينه مين؟ قريشه. وافراد، واحفظ كلمة أفراد دي، يعني النبي عليه السلام مات ودرعه مرهونة عنده يهودي، يعني حتى بعد سنين طويلة ونزول الجزية ونزول الأحكام الشرعية وتطوير أو نسخ آيات كثيرة من في أحكام الجهاد، ومع ذلك كان مازال باليهود بالمدينة يهود، لكن كانوا إيه؟ كانوا أفراد. اللي موجودين بقى هنا اللي هم اللي بقي من اليهود هم بنو قريظة، دول اللي اخر قبيلة من قبائل اليهود الكبيرة التي سكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل دول بقى خلاص يعني دول كانوا كويسين ويعني احترموا المعاهدة او اقاموا شرع او كان احترموا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلقا. واليهود اهل غدر، اليهود دائما ينقضون العهود، يعني دي قواعد. يعني تذكر بعض الروايات انهم اجلوا الى الشام، والبعض الاخر يذكر انهم توجهوا الى خيبر، والحقيقه ان بعضهم ذهب الى الشام وبعضهم ذهب الى خيبر. وفيات ابن اسحاق ما يجمع من هذه الروايات حيث قال: فخرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام، فكان اشرافه من سار منهم الى خيبر سلام بن ابي الحقيق وكنان بن ربيع وحيي بن اخطب. يبقى من بني النضير اللي ذهبوا الى خيبر حيي بن اخطب، في زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها صفية بنت حيي ابن أخطب. إن الراجل ده في كبار هؤلاء لم يذهبوا إلى الشام، وما هم عملوا إيه؟ هم قرروا إن هم يكملوا الحرب. هيكملوا الحرب إزاي؟ إحنا مش هينفع نكمل الحرب وإحنا في المدينة، لأن إحنا نقضنا العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل نقض العهد. فقرروا إن هم يذهبوا إلى خيبر ويكملوا الحرب. هيكملوا الحرب إزاي؟ بدأوا يقلبوا القبائل العرب والمشركين ويمدونهم بالمال والسلاح حتى إيه؟ حتى يقاتل العرب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح خيبر. قال: فلما نزلوها دان لهم أهلها. طبعا كنانة بن أبي الحقيق وربيع وحيي بن أخطب دولت كانوا معظمين عند اليهود، فلما علم أو أنهم هاجروا إلى أرض خيبر اليهود أنزلوهم منزلتهم، يعني خلوهم بقى إيه؟ بقوا رؤساء عليهم. وقد أسلم منهم اثنان، يامين بن كعب وأبو سعد بن وهب. وأما الأموال والنخيل فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أصحابه، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار أحد سوى سهل بن حنيف وأبي دجانة، وذلك لفقهما. هنقطة يا جماعة، إن مال النضير ربنا سبحانه وتعالى أفاءه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفاءه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفاء يعني رجع، أفاء يعني المال أو المال الفيء هو المال الذي يدخل إلى دولة الإسلام بغير حرب، يعني مال ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفقه في المصالح العامة، وده كان ملكي النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفقه بمزاجه؟ يعني كان اللي هو حب يعمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المال في مصالح المسلمين. إنما صام كان من عادتي إنه لما بيجيله المال، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المال، لكنه صام كان يتلمس أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية حتى يضع المال في محله. إن كل مال كان بيجي إنما صام كان إنما صام بيضعه فين؟ في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. وده يقوله الفرق ما بين سيدنا سليمان وسيدنا محمد. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملك عظيم وقال: هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب، يعني قال له اللي انت عايزه تديله، اللي انت مش عايزه ما تديلوش، وربنا مش هيحاسبك على المال ده. يعني طبيعي ان كل مال انسان اخده بيحصل فيه ايه؟ يسأل من اين اكتسب وفيما انفقه. سيدنا سليمان قال له ايه؟ قال له بغير حساب، قال له المال ده اعطيه من شئت وامنعه عن من شئت. النبي صلى الله عليه وسلم مع ان كانت هذه له غير، النبي صلى الله عليه وسلم تحرى في هذا ان المال يوضع فيه ايه؟ في الموضع الذي احبه الله سبحانه وتعالى في اعلى درجات العبودية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفق مال إلا وإيه؟ إلا بإذن الله. عشان كده لما جاء رجل وقال محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال إنما أنا قاسم والله يعطي. قال له أنا فقط بقسم، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعطي. فقال ويلك من يعدل لم أعدل. إن واحد قال له أنت بتدي الناس بفلوسك بمزاجك مزاجك. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي. طبعا الخلاف في تاريخ غزوة بني النضير من الحكم المهمة جدا، إن حاجة معا علينا نفهم أن اليهود أهل غدر. يعني ما حدش يتخذ اليهود والنصارى أولياء، كما قال سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء أولياء وبعض ما يتولهم منكم فإنه منهم. اوعى تتخيل ان اليهود في يوم من الايام هيصدقوا معاك. هم ما صدقوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما صدقوش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا في وقت حرب ولا في وقت سلم ولا في وقت غنى ولا في وقت فقر. فما تتخيلش ان اليهود في يوم من الايام هيبقوا يهود مختلفين. ده يعني اذا كان دولت اللي هم الاصول، فما بالك بالفروع بعد ضياع الدين وغياب الاخلاق. يعني تخيل اليهود اللي كانوا اصلا كان عندهم اخلاق لاحتكاكهم بالوحي، لاحتكاكهم بمن هم اهل اخلاق، فما بالك به بعد 1440 سنة. إن مهم جدا يا جماعة أن اليهود أهل غدر، ما تثقش في يهودي. هل معنى كان أنت كل ما تشوف يهودي تتشنج؟ لا خالص، عادي يعني تتعامل عادي. في فرق أن أنت أمرت بالمعاملة وفرق أنك أنت هتعرف تعامل إزاي. أن إذا كان بتصنف، إذا كان من أهل الحرب فعليك أن تحارب، وإذا كان من أهل السلم فعليك أن تتعامل. والإسلام ما ترككش أنك أنت تحكم وخلاص. يعني في ناس مهتمية جدا بمسألة أن هو يحكم على البشر. يا جماعة عايزين نتخطى هذه المسألة إلى مسألة التعامل. يعني أنت خلاص أنت عارف أن ده راجل مصلي، فأنت بتعامل معاه باعتبار أنه مصلي. أنت شايف أن ده راجل بيعبد بوذا كافر، فأنت تعامل معاه باعتبار أنه هو بوزي. انت راجل يهودي ولا نصراني، انت خلاص انا عارف ان هو من الكفار. النقطة بقى هتعامل معه ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا، ان الاسلام لم يتركك لنفسك. ان انا بما ان ده راجل ما بيؤمنش بالقرآن وبيكفر بالقرآن وبيكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيكفر بتعليم الشرع، يبقى انا اروح اضربه. اضربه ليه؟ هو انت ما امرتش بده اصلا. انت ينبغي انك انت تفهم ان الاسلام له ايه؟ له احكام في المعامله، وهذا هو الاصل اللي هو انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. الشده في موضع الشده واللين في موضع اللين. طبعا احراق اليهود للاشجار والثمار دليل على نفسيه هؤلاء. يعني هو نقض العهد وكان مقتضى العهد انه يتحمل مسؤوليه، لكن هو ما قدرش ايه يتحمل مسؤوليه. ما عمل ايه؟ احرق الشجر والثمر. يعني كان ينبغي عليه ان هو بما انه نقض العهد يتحمل مسؤوليه، وما انه اخطا يتحمل مسؤوليه، لكنهم دائما لا يتحملون المسؤوليه انما يحملون غيرهم المسؤوليه. دليل على الحكم الشرعي في اشجار العدو واتلافها منوط بما يراه النبي صلى الله عليه وسلم. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله.